بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم،
بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم.
دعانا إليها وحث عليها
بميزان عدل له يحتكم، إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا وقدوتنا وحبيبنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم قيمنا. وموضوعنا اليوم عن مبدأ من المبادئ الإسلامية السامية والأخلاق القرآنية الرفيعة التي مدح الله المؤمنين بها، ففيها توحيد للجهود وربط لجميع مستويات الأمة برباط من نور لما فيه قوتها وتماسكها وعزة الإسلام ورفعة رايته. إنه قيمة الشورى والتشاور، كما قال تعالى عن المؤمنين وأمرهم شورى بينهم. هذا هو موضوع حلقتنا بإذن الله تعالى في هذه الليلة من برنامجكم قيمنا. فاصل ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.
ثاني وراي ثالث، ايه الراي لي انا وبس؟ تقول لي راي ثاني؟ انا اللي اقول رايي.
بس يا ابوي انا تكلمت حتى مع اخواني.
تكلمت مع اخوانك على ايه؟ على ايه؟ ده اللي ناقص كمان. ام وبزورتها يبغوا يتحكموا عليا ويقولوا اللي عندهم. لا يا حبيبي، اقول لك انا ماني فاضي، ترى مشغول مره. يلا.
تفضل.
عليكم السلام.
تفضل.
ايش هذا؟
استشارات المشروع الاخير.
استشارات مشروع؟ تعلموني شغل انت ولا؟
لا 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 لا، لا احد حيعلمك شغلك ولا حاجه، بعدين كل واحد له خبره في مجاله، بس لازم ناخذ مشورتهم في الموضوع.
مشورتهم ايه يا حبيبي؟ انا مشورتي بنفسي، انا اعرف ايش اقرر وايش انفذ، انا المدير هنا، اللي مو عاجبه يقدم استقالته ويخرج برا.
طيب زي ما تشوف، بس عموما ترى انا قلت بس اقول رايي يعني.
رايك عليه؟ مالك راي عندي اصلا. رأيك مرفوض. أقول لك قوم شوف شغلك.
طيب.
أيوه. كيف؟ خسارة؟ إيش خسارة؟ تعال المكتب الآن. الآن تعال.
إيه أستاذ صالح؟
إيش الموضوع؟
الموضوع انه خسائر قاعد تتضاعف، والسبب انه احنا ما درسنا المشروع تمام.
الحل ايش؟
الحل نستنى الرأي والمشورة منك، وانت صاحب القرار الاوحد في هذه الشركة.
انت غلطان يا صالح.
غلطان في ايه؟
انت يا صالح لازم تكون لين في تعاملك في البيت، والرأي تعطيه لأهل الاختصاص في عملك علشان تكون مرتاح البال. ربنا سبحانه وتعالى قال وشاورهم في الأمر.
وكما شاهدنا مشاهدينا الكرام، هذه أو هذا المقطع الدرامي الذي يوضح ولو جزء بسيط ومهم في قيمة الشورى لعل هناك نوع من الضبابية عند الأغلب وليس هناك معرفة بمعنى وأهمية الشورى، ولعل ذلك ما سيتحدث عنه ضيفانا في هذه الحلقة، وهما الشيخ محمد صالح المنجد المشرف العام على مجموعة زاد، وكذلك الدكتور طلال بن عادل بذراع عضو الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية. مرحبا بك بداية شيخ محمد، وكما شاهدنا لعل هناك احتياج لمعرفة معنى الشورى وأهمية الشورى حتى فعلا تسير حياتنا بشكل جيد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا كان الله أمر نبيه وهو كامل العقل ومؤيد بالوحي من ربه أن يشاور، فكيف بمن هو دونه؟ ما معنى أن يتفرد الإنسان برأيه وهو ناقص ولا يرى كثيرا من الأشياء من حوله؟ لماذا يكون هناك عناد واستبداد في قضية اتخاذ القرارات، وأحيانا في قضايا مصيرية وفي أشياء تهم مجموعة كلما كبرت مجموعة المسلمين الذين تتعلق بهم القضية أو القرار كانت الشورى أعظم؟
نعم.
إذن يعني مبدأ أن الإنسان المسلم يريد الحكمة أن وجدها، وأن يكون يعني بعيدا عن الكبر والغرور والغطرسة، وأن يكون قريبا من الدين الذي يأمر بالاستشارة، هذا سيحل كثيرا من المشكلات.
نعم. إذن الترسيخ مبدأ الشورى أردنا أن نتكلم عنها شيخ محمد أكثر وأكثر في الإسلام.
الشورى حوار ومناقشة وبحث عن الصواب. الشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام وصلب المنهج الرباني، والتشاور والمشاورة والمشورة استخراج الرأي بمراجعة البعض إلى البعض. الشورى نعم. الأمر الذي يتشاور فيه، الاجتماع لاستخراج الصواب، العقول التي تتناقش أو تستخرج الأصوب الأفضل. نعم. يستشير كل إنسان صاحبه. الشورى من الإسلام قطعا، الشورى في الأمور الدينية والدنيوية تريد أن يعني حتى المفتي الذي يستخرج فتوى يحتاج إلى الشورى، والأب يزوج ابنته يحتاج إلى الشورى، الطالب يختار تخصصا يحتاج إلى الشورى، وكلما كانت المسألة ألصق بمصلحة المسلمين العامة كانت الشورى أوجب. وشاورهم في الأمر، كيف نشاور ومن نشاور، يعني أشياء تأتي إن شاء الله ونتحدث عنها.
نعم.
لكن يعني لابد أن نعمل لهذا الشيء حسبانه، وأن يترسخ مبدأ الشورى في المجتمع. والله سبحانه وتعالى لما أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يشاور من؟ يشاور أصحابه.
نعم.
الذين هم أدنى منه، وشاورهم في الأمر، فلا غنى لكل واحد تسلم مسؤولية عن المشاورة. والملاحظ أن هذه الآية فيها تأكيد على هذا المبدأ، والعلماء يعني كما نصوا على هذا، شاور صديقك في الخفي المشكل واقبل نصيحة ناصح متفضل، فالله قد أوصى بذاك نبيه في قوله شاورهم وفتوكلي. والله سبحانه وتعالى أثنى على الذين يشاورون، وأمرهم شورى بينهم مما رزقناهم ينفقون، فلا يستبد أحد منهم برأي، وإذا أرادوا أمرا اجتمعوا له وتشاوروا وبحثوا عن وجه المصلحة فيه، وخصوصا عندما تكون القضية في ما يتعلق بمجتمع المسلمين عامة، الجهاد في سبيل الله، والشورى سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي عمل بها، وما كان كما قال أبو هريرة أحد أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو في يوم بدر يشاور، وهذا هو عليه الصلاة والسلام يعني في المواقع المختلفة والمواضع المختلفة والمعارك المختلفة عليه الصلاة والسلام يشاور. فإذا يعني إذا كان هو يعني يشاور فما بالونا نحن.
نعم. نتوجه بالسؤال للدكتور طلال. طبعا دكتور، إحنا كما شاهدنا في المقطع الدرامي هذا أثر تطبيق الشورى، وكيف أنه ممكن يكون له دور في تغلب على بعض المشكلات، أو أنه ممكن يعزز بعض النجاحات من عدمها.
بسم الله الرحمن الرحيم، أحييكم أحيي السادة والسيدات المشاهدين الكرام، وأشكركم على هذه الدعوة.
موضوع الشورى وعلاقته بالاضطرابات النفسية أو التوازن النفسي هذا لصيق جدا. في المشهد نحن شاهدنا كيف هذا الرجل متسلط بعيد عن مبدأ الشورى، سواء كان في تعامله مع أهل بيته أو سواء كان في تعامله مع مرؤوسيه أو في التعامل مع موظفيه ومن هو أو من هم دونه. ماذا جنى هذا الرجل؟ ونحن نشاهد مثل هذا الموقف ربما شبه يومي.
نعم.
نشاهده مع أرباب العمل، نشاهده في بعض الأسر، أولياء الأمور، مع بعض الأزواج، بعض المعلمات، مدراء ومديرات المدارس.
نعم.
الذين هم ينأون بأنفسهم عن الشورى وكأن الشورى هذه فقط للحكام، فقط للرؤساء الدول، فقط للوزراء. الشورى هو مبدأ مثل ما تفضل شيخنا، مبدأ شرعي قويم. الذي أتكلم عنه أنا من الجانب النفسي، دائما كلما كانت النفس دائما راكنة إلى الشورى والتشاور كلما كانت أبعدا للاضطرابات النفسية وكانت أكثر توازنا. في مثل إنجليزي يقال two minds better than one، إذا كان هناك عقلان يفكران في موضوع أفضل من أن يكون هناك عقل واحد فقط. لذلك تجد أهل الشورى هم أكثر الناس توازنا، أكثر الناس التزاما، أكثر الناس سواء وسلامة حتى في علاقاتهم المتسلطين. هنا فيه بعض الإحصائيات عملت في بعض الدراسات تقيس أثر الشورى على المنظمة، سواء كانت المنظمة الصغيرة مثل الأسرة أو المنظمة الكبيرة مثل بعض الشركات الكبار. فوجدت هذه الدراسات بأن الذين يتعاملون بالشورى وأصبح هو ديدنهم وهو أسلوبهم في الحياة أنهم سبحان الله قريبين من بعض، يحبون بعض، نسبة الولاء والانتماء والإنتاجية مرتفعة جدا. في الأسر تجد بينهم المحبة والتواد والسلام، بينما الأسر المتسلطة البعيدة عن الشورى وكذلك الشركات البعيدة عن الشورى تجد بينهم الشلالية والتنابز وكذلك الخصومات وأيضا الإنتاجية تجدها منخفضة. هذا يعني أثر الشورى في التوازن النفسي.
يعني وجود اضطرابات نفسية إذا لم توجد الشورى،
إذا لم توجد الشورى واتخذ منهج التسلط والديكتاتورية، نعم سوف يكون هناك اضطرابات نفسية سواء على الأمد القريب أو الأمد البعيد على أفراد الأسرة وعلى الزوجين والشريكين.
نحن نتكلم عن الاضطرابات، يعني
صحيح.
نتكلم عن ماذا بالضبط؟
الاضطرابات نقصد بها أن الشخصية التسلطية البعيدة عن الشورى، إن كانت الأم أو إن كان الأب رب الأسرة، الذي يترتب عليه هو توحد في الرأي، ما أريكم إلا ما أرى. فتجده دائما يتخبط في قراراته، تجده دائما يتوحد في آرائه، لا يعد بالا، لا يسأل المختصين مثل ما أمره الله فسأله هذا الذكر،
يعتد بنفسه فقط،
يعتد بنفسه ويرى أنه رأيه هو الصواب مثل ما شاهدنا في الموقف الدرامي. فالذي ترتب على ذلك أن زوجته يكون هناك بينه وبينه فجوة، أفراد أسرته أولاده لا يحبون التحاور معه ولا النقاش معه ولا أصلا يلقي لهم بال. يخرج عندنا شخصيات سلبية، شخصيات مهزوزة الثقة بالنفس، شخصيات انطوائية، شخصيات لا تستطيع أن تعبر عن آرائها أصلا، شخصيات صعب جدا أن تكون علاقات مع الآخرين لأنها لم تتعود على الشورى، فالشورى هي الحماية بعد الله وهي صمام الأمان بعد الله من الاضطرابات النفسية سواء في الأسرة أو في أي منظمة.
نعم. الشيخ محمد نتكلم كذلك عن الشورى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في عهد صحابته رضوان الله عليهم، وكيف أنه أبعدهم عن كثير من الأمور التي يمكن أنهم قد يندموا إن لم يفعلوها، ووجدوا أنهم مع الشورى استطاعوا أن يجتازوا كثير من المشاكل والصعاب.
طيب النبي صلى الله عليه وسلم لو استعرضنا ما هي الميادين التي شاور فيها؟
نعم.
شاور مثلا في معركة بدر أين المنزل الذي ينزلون فيه؟ في معركة أحد استشار أصحابه هل يخرج من المدينة لملاقاة العدو أو يتحصن فيها؟ في يوم الخندق شاور ماذا نصنع أمام 10,000 واحد جاي لحصار المدينة واقتحام المدينة، وأشار سلمان بالرأي المبارك. النبي عليه الصلاة والسلام شاور في الحديبية، يعني ماذا يفعل؟ أشيروا علينا أيها الناس علي، أترون أن أميل على إلى عيالهم وذراري هؤلاء الذين يريدون أن يصدون على البيت؟ قال أبو بكر كذا. في حادثة الإثكوي قضية اجتماعية، قضية خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، قضية بيت النبوة، ما هي قضية عسكرية ولا قضية جيش وجهاد. النبي صلى الله عليه وسلم استشار عليا وأسامة بن زيد، إيش الموقف من عائشة مع هذا الكلام؟ أما أسامة فقال أهلك يا رسول الله ولا نعلم عليك ولا نعلم إلا خيرا. علي رضي الله عنه قال يا رسول الله لم يضيق الله عليك والنساء سواك كثير، وسل الجارية تصدك. وفعلا بريرة نطقت بالحق وببراءة عائشة رضي الله عنها، حتى شاور الناس مرة أخرى، يعني يا أيها الناس أم أشير علي في من اتهمه في أهله، أبنوا أهلي يعني اتهموهم، وإيم الله ما علمت على أهلي من سوء. الشورى كانت عند الخلفاء الراشدين، أبو بكر رضي الله عنه كان يشاور، عمر رضي الله عنه كان يشاور، بس عمر رضي الله عنه كان يشاور الكبار والصغار، بمعنى كان يختار لمجلسه حتى الشباب لو كانوا في مقتبل العمر، يبتغي حدة أذهانهم وعقولهم. وكان من هؤلاء ابن عباس رضي الله عنه، استشار عمر في قضية دخول الشام لما نزل الطاعون، استشار عمر في قضية الخمر لما زاد، طبعا نتيجة الفتوحات ودخول ناس في الدين ليسوا يعني ليسوا يعني راسخين في الدين، ما ماذا نفعل؟ عثمان رضي الله عنه إذا جاءه الخصمان قال لأحدهما إذا فدعوا عليا، وقال الآخر إذا فدعوا طلحة والزبير، يسمعوا معه استشار علي رضي الله عنه أصحابه في شأن الخوارج. عمر بن عبد العزيز كان عنده عشرة من فقهاء المدينة، عروة بن الزبير وأبو بكر بن سليمان بن أبي حثمة وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وسليمان بن يسار والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عبيد الله بن عمر وعبد الله بن عامر بن ربيعة وخارج بن زيد، يعني يقول لا أريد أن أقطع أمرا دونكم. هؤلاء الكبار كانوا يشاورون، الإمام أحمد رحمه الله كذلك. لماذا؟ لأن الشورى بركة، أليس فيها تنفيذ لأمر الله؟ الشورى هداية يهدى بها الإنسان لأرشد الأمر، الاستشارة عين الهداية. وقد خاطر من استغنى برأيه كما قال العلماء، وكذلك الشورى باب رحمة ومفتاح بركة، وغالبا ما يكون فيها الحق ويكون فيها الصواب. الشورى تبصر الإنسان بمواضع الخلل والعثرات والخسائر، والشورى كذلك يعني يستنبط بها الصواب. شاور سواك إذا نابتك نائبة يوما وإن كنت من أهل المشورات، فالعين تنظر منها ما دنا ونأى ولا ترى نفسها إلا بمرآة. الشورى هذه عقول العقلاء أمامك يا أخي، عقول هؤلاء عقول العقلاء، وين يغيب الحق عنهم؟ وكذلك توفر الوقت وتوفر التعب وتجنب الخسائر والتجارب الفاشلة والقرارات السقيمة، وتعلم التواضع وعدم الاستبداد بالرأي، وفيها كما ذكر أخي الدكتور استئلاف النفوس. أنت الآن ما تستشير هؤلاء، أنت يعني أنت الآن تقول أنا أقدر قيمتكم ورأيكم وكلامكم، أنتم عندي ثقات، أنا أعرض عليكم الأمر، أنا أريد أن تساعدوني. ولذلك أحرى أن يوفقوا.
نعم، مثل ما سمعنا وكما سمعنا دكتور طلال من الشيخ، أنه في الشورى طبعا فيها تربية، يعني أكيد يعني بعد عن الغرور، الناس والآخرين، الإنصات والاستماع إليهم. كيف فعلا نعزز من ناحية نفسية أو تربوية أمر الشورى فينا؟
أنا تذكرت موقف شيخنا وأستاذ الكريم.
نعم.
كانت في فتاة تستشير في مركز الاستشارات، وكانت مستبدة في رأيها، ما يتقدم لها خاطب، كانت يعني للأسف الشديد ترى نفسها أنها هي أعلم الناس، كانت حافظة لكتاب الله وخريجة جامعية أحد التخصصات، وكانت ذكية ودائما هي المبرزة على قريناتها، لكن للأسف ما كانت للأسف مقتنعة بحكمة الشورى وأهمية الشورى. كل ما تقدم لها خطيب شاورت عقلها ولم تشاور غيرها، لأن عندها غيرها هؤلاء هم هي أذكى منها. ما كانت حتى في اختيار التخصص، لما أتاها التخصص الماجستير الماستر لم تعني نفسها وتذهب إلى المرشدة الأكاديمية حتى أنها تنظر إلى الفرص، تنظر إلى الرغبة والقدرة والفرص، وتعمل المعايير التربوية في اختيار التخصص المناسب. هذه الفتاة، هذه الفتاة مثال واقعي الآن، ربما بعض المشاهدين والمشاهدات الكرام وقعوا فيه ويشاهدون من بعض أقرانهم، بعض أقاربهم من النوعية هذه التي تستبعد الشورى في حياته. الفتاة هذه الآن رغم أن الجميع يظنون بأنها هي سوف تحصل على أفضل عريس وأفضل مكان وأفضل يعني وظيفة مثلا في كلية بين الطالبات، هذه الفتاة لم يوفق لها الزواج وكانت بأسبابها بعد تقدير الله
حرمت نفسها،
حرمت نفسها لأنها كانت مستكبرة أن تشاور أحد، كانت هي أعلم الناس. طيب ربما هذه يا أخيتي يا بنتي، ربما تكون والدتك صحيح ما تحمل مؤهل دراسي أو أكاديمي صحيح، لكنها عندها من خبرات الحياة ما يفوق خبرتك أو دراستك. ربما يكون هذا الشيخ العالم الجليل صحيح أنه غير مختص في تخصصات الأكاديمية التي أنت تبحثين عنها، لكنه عنده من سعة الأفق ومن النظر ومن الحكمة ما لا تكونين عنده شيء. وربنا لما أمرنا فسألوا أهل الذكر وأمرهم شورى بينهم، وأمر موسى باستفادة من الخضر، وكما ذكر شيخنا آيات وأحاديث كثيرة لم تذكر هذه عبث. هذه الفتاة ما حالها الآن؟ حالها الآن التعاسة والألم والوجع، ولا ينفع الندم. فلذلك علاقة الشورى بالتربية
غريب أنه تحفظ القرآن وبعدين ما تطبق الآيات.
صحيح.
ولذلك مثلا ما هي حفظ فقط،
ما
علم وعمل،
علم وعمل. وكثير من شبابنا وأولادنا للأسف الشديد يحفظون المعلومات الكثيرة، يعني غير القرآن ربما يحفظون مراجع، ربما يحفظون صحاح، ولكن لا يحسنون التعامل معها وتطبيقها في حياتهم. علاقة الشورى بالتربية علاقة وثيقة. الأسر التي تربي أبنائها على الشورى، على مبدأ الشورى، دائما تجدها أسر ناجحة، تجدها أسر متآلفة متراحمة، وتجد سبحان الله الأبناء بإذن الله أنهم صالحين ومكشوفي الأوراق أمام الوالدين.
جميل جدا.
بينما تجد الأسر التي تستخدم أسلوب التسلط والديكتاتورية والخفاء والتتبع والتجسس، البعد عن الشورى، تجدهم سبحان الله، يعني احنا دائما نشاهد ونقرأ في الأخبار وفي الجرائد وفي مواقع التواصل الاجتماعي كيف انه اكتشف في أسر محافظة للأسف حالات سلوكية انحرافية، يعني انحراف سلوكي شديد، يعني يستغرب على هذه الأسرة. ايضا تجد بعض البنات او بعض الأولاد يفعلون افاعيل مستغرب على مجتمعنا. السؤال المطروح انه من الأسباب الجوهرية غياب مبدأ الشورى عن الأسرة. وين الأب؟ وين الأم؟
عدم الحوار بينهم،
ما في حوار أصلا، ما في حوار. تجد الأب يتسلط وخلاص، يلا الآن وقت النوم، لا يسألهم ماذا درسوا، ماذا أخذوا، من أصحابهم، من أصدقائهم، لا يناقشهم في تخصصاتهم، لا يناقشهم. بعضهم حتى الأكل يجبر أبنائه على نوعية من الأكل، نوعية من الألوان، نوعية من كذا. فهذه علاقة الشورى بالتربية علاقة وثيقة. الأسر المتوازنة، الأسر الناجحة، الأسر المتحبة والمتوادة هي التي تتخذ الشورى دائما هي طريقها وأسلوبها في الحياة.
نعم. أنا أوجه السؤال كذلك للمشاهدين الكرام عبر حساباتنا في الفيسبوك وتويتر @قيمنا. سؤالنا: ما هي المشكلات التي يسببها ترك الاستشارة أو الشورى؟ لعل الدكتور طلال الله يعطيه العافية ذكر لنا من بعض المشكلات التي وردت، وبإمكانكم أيضا أن تذكروا نماذج أو تذكروا أسباب فعلا تجعلنا نقع في مثل هذه المشكلات التي تسببها ويسببها ترك الشورى، سواء عبر الفيسبوك أو تويتر @قيمنا. فضيلة الشيخ، إحنا لما نتكلم عن الشورى وحديثنا عن جمال الشورى، فوائد الشورى، من نستشير بالضبط؟ يعني هل هناك خصائص يعني نقدر نقول أمثال هؤلاء نستشيرهم؟ هل هو كبر السن؟ هل هو الخبرة؟ هل هو يعني العقل؟ يعني في أشياء معينة نريد أن نحدد.
طبعا في أمور لا مشاورة فيها في البداية، يعني وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أنت ما رح تستشير تصلي ولا ما تصلي مثلا، ما تصوم ولا ما تصوم، هذه قضايا مفروغ منها. لكن لما تأتي مثلا قضايا حكم شرعي أنت لا تعلمه، لابد أن يعني تسأل أهل العلم وتستشير أهل الخبرة في المواقف التي تمر، وخصوصا يعني مثلا قضايا مصيرية، مثلا تزويج البنت، يعني تقدم فلان للبنت، طيب ما رأي من حولك في الموضوع، الذين يعرفونك يعرفون أهلك والبنت وإلى آخره،
على حسب الحالة يعني.
على حسب الحالة، وبالتالي سنخرج بقضية استشارة أهل التخصص.
نعم.
إذا كانت القضية طبية فاستشير الأطباء.
صحيح.
وإذا كانت القضية اقتصادية ستستشير الاقتصاديين، وإذا كانت القضية أسرية ستستشير الاجتماعيين، وإذا كانت القضية شرعية ستستشير أو فقهية ستستشير الفقهاء وأهل العلم وهكذا. ثانيا أو ثالثا، الإنسان يعني في قضية الاستشارة لابد أن يبحث عن كاتم السر أو عن الشخص المحب والناصح.
نعم.
لأنه إذا استشار شخصا ليس بثقة بسرب الخبر سوي مشكلات يعني محرجة جدا، وكذلك قد يكون في إفشاء هذه الأسرار طبعا أضرار. وأيضا يعني بعض الناس ربما يقول طيب خلاص يعني أشاور في الصغيرة والكبيرة بحيث أنه ممكن يضيع الأوقات إلى آخره.
نعم.
في أشياء تستشار فيها الزوجة، في أشياء تستشار فيها الأولاد، في أشياء تستشار فيها الأبو، يعني واحد يستشير فيها أبويه مثلا. عائشة رضي الله عنها لما مرت بمحنة الإفك شاورت أبويها، يعني شاورت أبا بكر وأم رومان. كذلك يعني أظهر بحث يعني أحد الباحثين الأمريكيين يعني قال إن الزواج الذي يقوم على سيطرة الرجل أو سيطرة المرأة تكون نسبة الشقاوة فيه أعلى من الأسرة التي فيها تشاور. طبعا احنا عندنا الأب، يعني الأب كموقع والزوج أيضا كموقع، الزوجة كموقع. الزواج الذي يقوم على يعني الشورى والتعاون ترتفع فيه نسبة السعادة. الزواج الذي يقوم أو سواء كان الزوج المتسلط أو الزوجة المتسلطة نسبة التعاسة فيه عالية. الله سبحانه وتعالى قال عن مبدأ، عن مسألة يعني مسألة تتعلق بالطفل، مسألة تتعلق بالرضاع، مسألة تتعلق بممكن واحد يقول هذه قضية يعني صغيرة، قال فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. حتى فطم الرضيع، هل هذا الوقت المناسب بالنسبة لهذا الرضيع؟ ما هو قضية قرار عشوائي والله لا خلاص الآن وقف الرضاع، لا ما نستمر في، لا، فإن أراد فصالا، حتى الفصال هذا الفطم فطام عن تراض منهما وتشاور، طبعا معنى الآية إذا كان الفصال هذا قبل الحولين، عن تراض منهما من الزوجين وتشاور فيما بينهما، هل هو من مصلحة الطفل أم لا؟ فإن كان في مصلحته فلا جناح عليهما عند ذلك. طبعا تشاور في قبول أو رفض الخاطب، النبي صلى الله عليه وسلم كان يشاور بناته في الزواج. لما خطب علي فاطمة رضي الله عنها جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى فاطمة، مع أنه هو النبي، هو النبي عليه الصلاة والسلام مؤيد بالوحي، ومن هو المتقدم؟ علي رضي الله عنه. يعني ممكن واحد يقول ما في ما لها داعي، يعني واضحة يعني شيء. قال إن عليا قد ذكرك، فسكتت، يعني هذا معناها مع البكر موافقة، فخرج فزوجها. أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله خطب عبد الله بن عمر ابنتي فأنكحها أبوها يتيما في حجره ولم يؤامرها. فالنبي عليه الصلاة والسلام استدعاه قال أنكحت ابنتك ولم تؤامرها؟ فقال نعم. قال أشيروا على النساء في أنفسهن وهي بكر. رواه الإمام أحمد وحديث صحيح. الأخذ بمشورة أفراد العائلة، يعني الآن الأب الصالح في قصة موسى إيش سوى؟ يعني كونه يتيح، شوف عنده هامش الطلاق الحرية للبنات يعبروا.
صحيح. وهذه المشاكل اللي صارت الآن من العضل أو عدم تزويجهم من الإنسان الكفء أو أنهم يعني لا يشيرهم في ذلك، سبب مثل هذا الخروج عن يعني عن الأب وعن نطاق الأسرة وحديثهم.
صحيح.
نعم.
قالت إحداهما يا أبت استأجر. نعم. إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي.
فهم.
يعني انطلق من رأي ابنته.
نعم.
وحتى قضية إنك تمسك الزوجة ولا تطلق الزوجة، قضية الطلاق قضية خطيرة، يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة. بدأ بعائشة.
نعم.
يا عائشة إني أريد أن أعرض عليك أمرا أحب أن لا تعجلي فيه حتى تستشيري أبويك. قالت وما هو يا رسول الله؟ تلا عليها الآية. قالت أفيك يا رسول الله أستشير أبوي؟ بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة. ثم خير كل نسائه.
نعم.
يعني هذه يعني شوف المبدأ متأصل واضح. ما هو ترى إحنا نعتمد أن ننتظر من الغرب ومن الشرق؟ والله عندنا وموجود وعلى كل المستويات، على كل المستويات. بعدين أجي واحد تأخذ قرار في تخصص بدون مشاورة، تحديد الكلية بدون مشاورة، أب يفرض على ابنه شيء في دراسة لا يريدها. طب وين ليه؟ يعني في قضية التشاور حتى في العمل في الدوام في 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 في, في الوظائف والمسؤوليات إلى آخره وعلى مستوى الدولة. لكن جوابا على السؤال مرة أخرى، عاقلا حكيما دينا من أهل الأمانة والتقوى، لأنه أنت بتستشير واحد تريد واحد صاحب عقل، ما هو واحد مثلا إذا كنت في حاجة مرسلا فأرسل حكيما ولا توصي. كذلك يكون صاحب تجربة مثلا في قضايا تزويج البنات، ما تسأل واحد ما عنده أولاد أصلا يعني مثلا. طيب أن يكون محبا للمستشير ناصحا له حتى يعطيك الرأي عن محبة. نعم
نعم. أنا أذكر أيضا مشاهدينا الكرام مرة أخرى بسؤالنا التفاعلي عبر حسابنا في تويتر والفيسبوك، بالإمكان المشاركة بالسؤال الذي يقول ما هي المشكلات التي يمكن أن يسببها ترك الشورى؟ بإمكانكم المشاركة معنا عبر هذا الحساب. المشكلة التي وصلنا إليها من ناحية تربوية، إذا كان هذه موضوع الشورى فقط، لكن نريد أن نحول دكتور طلال نحول أمر الشورى إلى سلوك موجود، كيف ممكن نحوله من ناحية تربوية؟
هو الشورى هو مبدأ حياة.
نعم.
يعني من أول ما يولد الطفل المفترض أنه تمارس عليه الشورى بالتسمية. نحن نرى ونسمع الناس وناس يسمون أبنائهم أسماء منكرة وأسماء غريبة، يعني هناك من يسمي اسمهم مع احترامنا يعني لمن يحمل هذا الاسم خربوط أو جهل إلى يومنا هذا. طيب هل هذا استشار من جهة شرعية، من جهة لغوية، من جهة واقعية؟ أصلا هذا يسبب أزمات نفسية لهذا الولد، ونحن ما زلنا الآن نشاهد الأسماء ويمر علينا من أبنائنا وطلابنا يحملون هذه الأسماء.
نعم.
يا رجل أما تستشير؟ الاستشارة ومبدأ الشورى يبدأ من الولادة.
نعم.
قبل الولادة من الزواج واختيار الزوجة كما تفضل شيخنا، ثم بعد ذلك في اختيار المدرسة المناسبة لابد أنه يشاور هل هذه المدرسة معلموها ثقات طيبين حريصين أم لا. أيضا في نوعية كذلك التخصص، هناك مستشارين متخصصين يقال لهم المرشد الأكاديمي، متخصص في المسارات الأكاديمية وفي الميجور أو التخصصات الجزئية. أنا أعرف ولد من أولادنا شيخنا وأخواننا المشاهدين غير 3 مرات التخصصات، في نسبة 62% من أولادنا في الجامعات يغيرون تخصصاتهم بعد السنة الأولى. يعني هدر.
نعم.
للأوقات، هدر للأموال، هدر للشباب. أعرف ولد غير تخصصه 3 مرات، يجلس سنة في تخصص ثم ينتقل، يجلس 2 سنين في تخصص ثم وهكذا دواليك. هذا بسبب ماذا؟ بسبب أنه لم يشاور، مستكبر.
نعم.
عن مبدأ الشورى. مبدأ الشورى هو ليس سلوك مؤقت، هو ليس أن الإنسان إذا أراد أن يخطو فقط يستشير أو إذا أراد أن يشتري سيارة يستشير فقط فحسب، لا.
نعم.
هو مبدأ حياة من أول ما يسمى، من أول ما ينطلق في دراسته، يتوظف أو يبحث عن مجال من مجالات التجارة، يسافر، يرافق حتى الصحبة، ما هو هكذا يستشير هل هذا يصلح أن أرافقه أو لا.
نعم.
يعني كم من شبابنا طيبين محافظين بسبب أنهم صادقوا كل من هب ودب، إذا صاحبت قوما فصاحب خيارهم ولا تصحب الأرض فتردى مع الردي.
نعم.
عن المرء لا تسأل وأبصر قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي. فلذلك الشورى هو منهج حياة، هو سلوك لابد أن نغرسه في أولادنا. يا ليتك تسألني يا أستاذي.
نعم.
الغالي الحبيب.
نعم.
كيف نغرس مبدأ الشورى في أنفس أولادنا وبناتنا؟
هذا ما ستجيب عليه إن شاء الله، لكن بعد الفاصل مشاهدينا الكرام ونعود إليكم.
كيف عملهم صلى الله عليه وسلم؟ كيف عامل زوجاته أقاربه جيرانه المسلمين الجدد الفقراء كبار السن؟ إذا أردت أن تعرف كيف عامل هؤلاء صلى الله عليه وسلم ستجد هذا وأكثر في مجلد واحد، عرض جديد للسيرة من جوانب التعاملات النبوية الشريفة، أبيات شعرية تلخص كل باب. مجموعة زاد تهديكم كتاب كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد صالح المنجد.
مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وطبعا حديثنا كان مع الدكتور طلال وقادنا إلى كيفية غرس مبدأ الشورى في نفوس أبنائنا.
جميل، كيف نغرس الشورى وتصبح منهج حياة وليس سلوك مؤقت فقط؟
نعم،
أولا حينما أصطحب بنياتي أو أولادي الصغار إلى السوق إلى التسوق مثلا، أبدأ أخيرهم وأقول يا ولدي هذا الصنف نشتري أم هذا الصنف نشتري، سواء من المأكولات أو المطعومات أو الملبوسات، وأبين الحكمة من كل صنف سواء السعر أو قارن لهم بين الجودة، حتى أغرس في أنفسهم أولا مبدأ وقيمة القيمة اللي تحدث عنها قيمنا قيمة الشورى، أبعدهم أيضا عن التفرد بالرأي، أعلمهم التواضع، أعلمهم احترام الرأي الآخر. لما أيضا أأتي وأنا مثلا في البيت أريد أن نعمل شيء جديد في البيت، أشاور والدتهم أمامهم حتى ينظروا أولا يطبق عليهم ومعهم، وأيضا يرون أنه كيف الوالد يشاور الوالدة، وأيضا الوالدة والزوجة تستشير زوجها حتى بالألوان حتى بالأشياء النسائية من باب تطيب خاطره. كيف نغرس الشورى في أنفس أبنائنا بأن نطبقها عمليا وليس نتحدث عنها ونسمع المحاضرات ونفتح لهم على المقاطع المذكرة والمقاطع التي فيها ندوات ودورات، لا نطبق عمليا، نطبق عمليا الشورى، نشاورهم، نستشير والدتهم. أيضا أنني أتعمد بأني والله أريد أن أسأل فضيلة الشيخ عن الموضوع الذي أنا متردد فيه، سلام عليكم يا شيخ. يا شيخ أنا والله متردد، هل أجعل إجازتي في هذا الشهر ولا في الشهر القادم وكذا، ينظر ولدي وابنتي. كذلك أيضا بعض الآباء الله يهديه يظن أنه هو المستشار الأوحد وهو أبو العريف في زمانه، فيفتي أبناؤه في الأمور الطبية والشرعية والنفسية والاجتماعية وكل شيء، وهذا أيضا من 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 الخطأ. لابد أيضا
يعني يمكن ما يقدر يعني ما يبغى يقول
أنا ما أعرف أنا ما أدري، كأن هيبته يعني تنزل وتهتز. إذا كان محمد عليه الصلاة والسلام استشار الصحابة وأيضا عليه الصلاة والسلام قال أنتم أعلم بأمور دنياكم في في شيء في حادثة خاصة، فكيف بهذا الرجل؟ غرس الشورى هي منهج يومي لنا من أول ما نصبح، من أول ما نصبح، أول ما أصبح على أبنائي وأقيم صلاة الفجر ونأتي للفطور، هل تريد الحليب، هل تريد الشاي، هل تريد البيض، هل تريد هذه الأشياء والتقنيات البسيطة جدا، هل يا ابنتي تحبين اللون الأخضر أم الأبيض، تريدين الموزة والبرتقال، كل البرتقالة، لا تحتاجين فيتامين سي، لابد تأكل البرتقال، هذا تسلط، هذا نوع من أنواع التسلط، مع أنه شيء بسيط. ونحن نرى دائما كآباء وكأمهات وإخواني بعضهم يبتسمون أنا وراء الشاشات الآن، ترى هذا نوع من أنواع التسلط. الشورى أن تخيره وليس أن تحيره، أيضا أن تتيح له الفرصة أنه يختار، وتذكر الحكمة، وإن خالفك لا بأس، وإن أخطأ ما دام أن الأمر ما في مخالفة شرعية وترك الأولى، ترك الأولى وفضل المصلحة الدنيا وفوت عليه على نفسه المصلحة العليا، فنحن عندنا مصلحة خفية وهي مصلحة أن أربيه على الشورى، هذه مصلحة خفية لنا حتى لو اختار شيء أدنى. فبعد ذلك يقول والله يا والدي أنا فعلا استشرتك وأنت أشرت علي لكن جزاك الله خير أنك علمتني قيمة الشورى.
نعم، أن أذكر الجمهور أيضا بأرقام التواصل أيضا أو الاتصال الموضح، هذه الأرقام في أسفل الشاشة، إلى أن يتم تجهيز مشاركات الجمهور عبر الفيسبوك وتويتر من الكنترول إن شاء الله ويأتوا بها سالمة. نعم،
كان تكلم عن موضوع التسمية وتسمية الأولاد يعني. أنا أذكر واحد قال لي
في موقف
أنه في شخص أيوة يعني كأنه كان في بيئة يعني بسيطة وابتدائية وكذا، فسمى بنته على، ثم تمدن الرجال وتطور فسمى بنته الثانية اسم يعني
حديث
يعني صارخ رومانسي، لكن ايش الاسم؟
نعم.
ويقول يعني انه بعدين اخوهم اتصل على الخطوط يعني يحجز، فقال ممكن تحجز لي انا معي ثنتين اختين. قال طيب اسم الاولى؟ قال اسمها فضيحة.
يا الله.
قال له طيب معليش وش اسمها؟ قال اسمها فضيحة.
انا لله.
قال طيب ما هم احنا اخوان، هذاك يفكر ان فضيحة صفة يعني. هو الاسم نفسه.
نفسه الاسم فضيحة.
ايه بعدين فهموا بعدين. قال طيب اسم الثانية؟ قال له لحظة.
يا راجل.
فهذا استنى.
قال له نعم.
قال له لحظة. اسمها؟ قال له لحظة. قال له بعدين يا اخي خلصنا. قال له اسمها لحظة لحظة. فالمشكلة يعني يمين فضيحة ويسار لحظة.
هل شاور هذا في التسمية؟ ما شاور.
مصفوطة ومصفوطة. طيب مصفوطة صفة ولا يعني فعلا شيء شوف أنا قضية تقول الآن يعني تربية الأولاد على الشورى هذا، بس لما تكون الوسيلة يعني فيها ستكون يعني نتيجة كارثية. هذا يبغى يسمي الولد فقال نشاور إخوانه، وقال كل واحد يكتب
نعم
يعني
الاسم
يعني
مقترح.
أيوة. أو أنت إيش تبغين؟ قالت كذا فكتب صفت الورقة. أنت إيش تبغين؟ كذا صفت الورقة. وفي الأخير طبعا هو عنده رأي معين فسحب طلع الرأي تبعه هو. الأولاد ما سكتوا لأن الأولاد ترى فيهم عفرة بعضهم عفريت
فاهمين اللعبة.
راحوا طلعوا الأوراق اللي حقت طلع كلهم كاتب فيها نفس الاسم اللي هو اختاره. فالحين أي شورة
هذه؟ لا هو لا بد أن توضع في جانب أنه غرس الشورة عند أبنائنا وبناتنا. نضع إحنا ضوابط. نضع ضوابط أنه والله مثلا إذا أردنا مثلا نتشاور في تسمية المولود الجديد مثلا أنه لابد أن ما يكون في مخالفة شرعية، أن ما يكون فيه أي لابد صحيح. أنه ما يكون فيه مثلا تشبه أو اسم أجنبي أو غربي.
نعم.
أن أيضا ما يكون يسبب فيه ألم ووجع وفضيحة للولد أو البنت. هذه الضوابط ممكن تريحنا يعني
أحدد مسار للشورى بحيث أنه يكون منضبط.
جميل. لذلك نقول ما هي ضوابط
نعم
غرس الشورى في الأسر؟ ضوابط.
نعم.
الضوابط أن دائما أن يوضع نظام هذا فيه قيود شرعية، هذا واحد. ثانيا أن يكون في صوت غالب دائما، حتى في مبدأ احنا ما نسميها ديمقراطية، احنا نسميه مبدأ الشورى وهو الاسم الصحيح، أنه هناك في صوت غالب
مرجح
الصوت المرجح
الأغلبية.
نعم. حتى لو مثلا كان هناك خرج مثلا اقتراح من بعض البنات أو بعض الأولاد، لكن هناك صوت الوالد بحكمه أنه أحكم وهنا وأعلم في هذا الموضوع، فهذا الصوت هو المرجح. هذه الضوابط طريح أنا المقصود منها أن تنتشر ثقافة الشورى. للأسف كأنه عيب أن الإنسان يروح يشاور، كعيب كأنه عندنا فيه نقص أن يذهب إلى مثلا مختص نفسي أو مختص اجتماعي أو يذهب إلى مختص مثلا تربوي أو يذهب إلى مختص حتى في السيارات. يظن أنه شعور بالنقص.
نعم.
بينما مثل تفضل الشيخ أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني مارس الشورى بجميع نطاقاتها، في الجوانب الاجتماعية استشار عليه الصلاة والسلام، في الجوانب السياسية استشار عليه الصلاة والسلام، في جوانب الجهاد والقتل والقتال والحرب العسكرية شاور، في الجوانب الشرعية، في جوانب الولايات، في جوانب تربية الأبناء، في جوانب الزراعة، في جوانب الاقتصاد، في جوانب كثيرة عليه الصلاة والسلام استشار. فكيف نحن نتكبر عنها؟ بصراحة عند علماء النفس أن الشخص الذي يتكبر عن الشورى هذه فيه اضطراب نفسي يسمى عقدة النقص. الشخص الذي يتكبر عن المشاورة ويظن أنه يعلم كل شيء هذا فيه حالة اضطراب نفسي، فيه عقدة نقص، يظن بأنه هو أعلم الناس، وإذا ذهب واستشار المختصين يظن أن هذا فيه انتقاص لنفسه ومكانته وهيبته عند الناس.
نعم. نريد أن نتحدث أيضا فضيلة الشيخ عن هذه الثقافة، ثقافة الشورى بشكل أكبر وقواعد التي تقوم عليها الشورى.
النبي صلى الله عليه وسلم شاور حتى النساء، ما شاور أم سلمة في الحديبية، أنه يعني المسلمون في غم ماذا، فأشارت عليه أن يقوم ويحلق رأسه هو يبدأ يعني. نعم. خلاص ما أنه هو القدوة سيرونه قد حصل قد حصل الشيء عمليا ويقتدون به وحصل. قارن بين هذا وبين بعض من يعمل بالأحاديث الموضوعة المكذوبة في احتقار المرأة ويقول شاوروهن وخالفوهن فإن في خلافهن البركة، ويروح يأخذ رأيها ويقول أصلا أنا أبغى رأيك علشان أعاكسه مو علشان أخالفه. الشورى أمانة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن المستشار مؤتمن. ولذلك يعني بعض الناس يعني تشاوروا طيب أحيانا يفضح الأسرار، طيب لازم يوصل رسالة أن يا أيها المستشار أنت مؤتمن، قد يكون عالما مفتيا، وقد يكون شيخ، وقد يكون طبيبا، وقد يكون مستشارا نفسيا أو اجتماعيا. هذه أسرار الناس بين يديك، معلومات هذه تسربها تسريبها يؤدي إلى مشكلات كبيرة. ولذلك لما قال إن المستشار مؤتمن معناها أن مخالفة الأمانة هذه مخالفة هذا خيانة تعتبر.
نعم.
خيانة. وأيضا حديث من أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه.
نعم.
رواه أبو داود حديث صحيح. ولذلك
نستكمل لكن معنا اتصال من الجزائر الأخت خولة. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حابب أشكركم طبعا على البرنامج، وعندي تدخل ممكن.
تفضلي.
طبعا الصورة مثل الصورة يعني شيء جدا مهم، بس حابب بس أسأل الشيخ أبو صالح المنزل.
نعم.
إذا كان ممكن.
تفضلي أسأل الشيخ.
أوكي شكرا. أنا دائما أحب أسأل أهلي يعني، بس هم بيقولوا أنت كبيرة وبتعرفي يعني تعرف أنت صرت خلاص كبيرة ألو.
نعم نعم نسمعك، لو توضحي صوت أكثر خولة.
ألو.
نعم. لعله في تشويش في صوت ما أدري.
لا هي الأخت.
نعم.
تقول
نعم.
إنه كل ما حاولت تستشير أهلها يصدونها، يقولون أنت كبيرة وتعرفين الصحيح ولذلك لا تسألينا.
نعم.
خلاص. طيب المفروض الأهل إذا شاورتهم ابنتهم أن يشاركوها أن يشاطروها الرأي. نعم. هي سألتكم الآن، هي التي فتحت صحيح. الباب وهي التي قالت أعطوني رأيكم. ترى في شيء اسمه الصدقة بالرأي.
نعم.
يعني الرأي خبرة يعني. نعم. المستشار خبير المفروض.
نعم.
يعني
نعم.
فلما يسأل يزكي خبرته بإبداء المشورة الصائبة. نعم. وبعدين يفكر ليستخرج ليستنبط وجه الصواب، ما هو على طول يعني. وبعدين ما هو أي مستشار، مو خلاص بصار شخص مستشار معناه يعرف كل شيء، فلا بد أن يحيل.
نعم.
الإحالة هذا تواضع، الإحالة واحد يحول على واحد ثاني أعلم مني يقول خلاص اسأل فلان أعلم مني.
نعم.
وقضية من أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه الذي رواه أبو داود، هذا معناها أنه لا بد من الاجتهاد لمن استشارك.
نعم.
ما دام استشارك لازم تجتهد له وتستخرج له يعني وجه الصواب في المسألة. وكان الإمام أحمد رحمه الله إذا شاوره الرجل اجتهد له رأيه وأشار عليه بما يرى من صلاح.
نعم. نسألكم الشيخ، معنا اتصال من تونس الأخت كوثر.
نعم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
حيا الله ضيوفك الكرام وعلى رأسهم الشيخ صالح الذي نحترمه كثيرا.
حياكم الله.
سؤالي هل الانتخاب نوع من أنواع الشورى؟ هذا هو سؤالي. وجزاكم الله خيرا.
شكرا.
أما سألت طبعا الفرق بين الشورى والديمقراطية.
نعم. وهذا يقودنا الديمقراطية في
هذا موضوع مهم، لأن الأخت يعني لما تكلم على قضية طبعا الانتخاب هو الترشيح، هو في عدة أشخاص وأنت ترشح واحدا منهم، فهذه طبعا أمانة. المفروض أنه لا يترشح إلا من هو أهل. وبعدين ينبغي على الناس أن يكونوا يعني يبتغون يعني مصلحة الدين والدنيا في قضية من ينتخبون.
نعم.
من ينتخبون. وأما موضوع يعني الفرق بين الشورى والديمقراطية، ومهم في هذا الموضوع أن الشورى عبادة يؤجر عليها الإنسان. الديمقراطية تمارس ديمقراطية ممارسة طيب بطريقة معينة ليس لها فائدة الشورى أبدا ولا لها يعني طريقة الشورى. يعني مثلا الآن الإسلام ما في شيء اسمه أنك تشاور في تقيم حد ولا لا، تشاور أنك عبادة واجبة أنها تفعل ولا ما تفعل. مثلا الخمر ها إشرأ نسوي شورى نسوي تصويت نمنع الخمر ولا ما نمنع الخمر. الديمقراطية لا عندها أنه أنت ممكن ممكن
أيوة هذه الأمور.
تبغوا خمر ولا ما تبغوا، وإذا صوت الأغلبية فإذا هذا فرق مهم جدا في قضية أن الشورى تكون فيما لا نص فيه ولا إجماع. أما الديمقراطية لا تعتبر لا نص ولا إجماع. ليش؟ لأن الديمقراطية عندها أن سيادة الشعب هي السلطة المطلقة، وخلص إذا الشعب بالأغلبية اختار هذا هو الحق، هذا هو اللي يمشي، في دين ما في دين، في نص ما في نص. ثانيا أنه أهل الرأي والمشورة في نظام المشورة الإسلامية هم أهل الحق الحل والعقد، هم أهل العلم أهل الدين والعدالة. أما في النظام الديمقراطي ممكن ينتخبوا لك مجلس
نعم يكون فيه
اللي عنده فلوس أكثر، اللي يسوي بروباغندا، اللي يسوي دعاية لنفسه أكثر، اللي
نعم.
فلذلك ممكن تلاقي في مجلس فيه كفار وفساق وجهلة وحمقى ومفسدون ومجرمون وبعد
نعم.
الشورى كذلك ما هو بس على حكم الأغلبية، لأنه يعني نظام لا الديمقراطية دائما على حكم الأغلبية. وحتى في الإسلام مثلا أهل الحل والعقد ينتخبون الخليفة، هذاك لا لو طلع واحد مغني راب وهو مشهور وترشح وممثل وهوليوود وكانوا شعبية
خلاص
وبعدين رأي الزبال زي رأي الدكتور يقول لك حنا عندنا ديمقراطية. لا الإسلام يقول لك أهل الحل والعقد ناس لهم مزايا
نعم.
فإذا هذه أيضا تراعى في مسألة إيش الانتخابات.
بارك الله فيكم. دكتور فهد العوني حياك الله دكتور.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أشكركم جميعا على البرنامج الناجح وأشكر المقدم والضيوف الكرام. أنا حقيقة عندي وجهة نظر مؤيدة لما تفضل به الأخوان الشيخ محمد والأخوان الدكتور طلال. أنا أقول الشورى إذا غابت غاب الحوار طبعا، وإذا غابت الشورى عن الزوجين لا قدر الله حدث الطلاق. إذا غابت الشورى عن الأبناء حدث العقوق.
لا.
إذا غابت الشورى بين الرئيس والمرؤوس حدثت القطيعة. إذا غاب مبدأ الحوار والشورى كذلك بين الأخ المسلم وأخوه المسلم حدث الهجران. إذن معناته أن الشورى مثل ما تفضل الأخوان مبدأ حياة وشيء رئيسي في حياتنا الإسلامية مثلا.
لا.
عليه لا بد أن نهتم بهذا المبدأ ونربي عليه أبنائنا منذ الصغر. مثل ما تفضل الأخوان يجب أن أشاور أو أخذ رأي أبنائي على ملبسهم وعلى مأكلهم وعلى مشربهم. طبعا لا أقول لرأي صواب، ولكن قد أنا أرشدهم للرأي الأصوب أو الرأي الذي أرى أنه يعني يكون يعني هو الذي يأتي بالمصلحة لهم. بس أنا عندي استفسار يليت لو الأخوان يتفضلون الإجابة عليه. بعض المرات مثلا يعني أخونا طلال ذكر مثال السوق، أطلع أنا مثلا للسوق مع أبنائي أو بناتي. حقيقة أنا دكتور بالتربية مثل ممكن زميلنا أخونا طلال، لكن تأتي لي بعض المعضلات التربوية إن صح التعبير من أبنائي. أطلع للسوق والله يا شباب يا عيال يا بناتي والله إحنا نبي نشتري مثلا ملابس معينة وكذا. فبعض المرات يصرون على هذا الشيء وأنا مقتنع به يعني عدم جدواه. مثلا قد يكون مثلا يختار ملابس صيفيه بفصل الشتاء مثلا، او العكس، او الوان، او اشياء غير يعني مناسبه جدا اجتماعيا او كذا. فيا ليت يعطونا الاخوان اجتهادهم بهذا
ان شاء الله.
هذا الشيء اكرر الشكر لكم جميعا.
شكرا.
واعذروني الصوت ترى مرشح ممكن يكون غير واضح، لكن
طهور لا باس عليك دكتور. طهور لا بأس. شكرا دكتور فهد.
الزميل نعم. الدكتور فهد لا بأس عليك طهور، بس تعليق لا شورى مع النص.
نعم.
إن صح التعبير.
نعم.
إن كانت الشورى مع الأبناء إحنا يعني الهدف منها هو التدريب هو التدريب وليس الإلزام.
نعم.
فإذا كان يعني إذا كان أحيانا المستشار ليس دائما قوله فصل هو ليس قرآن منزل، هو يعني يستنار به يقتبس منه.
نعم.
فالأبناء نحن صحيح أنه نستشيرهم في الملبس أو المأكل، لكن قدمنا أنه إذا اختاروا شيئا غير مناسب، وذكر فضيلة شيخنا أنه لو اختاروا اسم غير مناسب مثلا لابد أن نقول لهم لا، الشورى ليست شورى أبنائنا، ليست ملزمة، ليست بنص. في إن سمحتوا لي تعليق على حادثة الآن أتتني على الواتساب، رسالة استشر هؤلاء كذا أنه تناقلها وجزا الله خير من نشرها، ثم هناك أسماء مبهمة لمستشارين ما تدري أبو عكرمة أبو الصمصام أبو كذا أبو قتادة أبو كذا، ومكتوب تحت اسم كل واحد باللقب مستشار في الأمور الفلانية، هذا يفك السحر، هذا يعالج من الأمور التربوية أو النفسية، هذا يفتي، هذا كذا، أسماء مبهمة. كيف أنا أسلم ديني وعقيدتي وحياتي وأيضا حياة زوجية أيضا وتربية أبنائي على شخص مجهول، مجهول العين، مجهول الحال، لا أعرف منه إلا أنه رسالة برودكاست أتتني على الجوال عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي ونشر. ثم الشيء الثاني، حتى لو كان هؤلاء من المستشارين المعروفين، هل أذنوهم أصلا بوضع أرقامهم؟ هل هم أيضا سمحوا لك
بأنهم يجعلوا هذا الأمر ممكن لهم؟
أيضا هذه أيضا في حقوق شرعية وفي حقوق شخصية. فأنا أقول أنه لا ينبغي يعني توزيع مثل هذه الأرقام لمستشارين مجهولين إلا بغطاء شرعي، بأن مثلا يكون والله وزارة الصحة تنشر أسماء مجموعة من الأطباء والمختصين وتضع لهم ساعات مكتبية استشارية، وأيضا وزارة الأوقاف مشكورة أو بعض المؤسسات مثلا خيرية بالأسماء، هذا فضيلة الشيخ فلان فلان الفلاني مختص بكذا وهذا رقمه ومواعيد الاتصال من الساعة الفلانية للساعة الفلانية. أما أن الإنسان يخرج اسما كنية فهذا يعارض ما ذكر في حديث سنن أبي داود ذكر فضيلة الشيخ قبل شوي، والمستشار دائما مؤتمن.
أشكرك، أشكر دكتور طلال. الشيخ محمد، نحن الآن في نهاية هذه الحلقة وإن كان الحديث بشجون في موضوع الشورى،
يعني الأخ جوابا على السؤال، الذي يستشير قد يكون له مركز، يعني يكون هو مثلا رب الأسرة، فهو يستشير ليستجلي الصواب، فإذا ما رأى أن الآراء التي قدمت إليه صحيحة شرعا أو حتى عقلا فهو ليس ملزما بها. يعني أبو بكر الصديق لما جاء في حرب المرتدين استشار الصحابة، كان أمامه ترى معارضة قوية، كيف قاتلهم وهم يقول لا إله إلا الله، بس هو كان عنده المسألة واضحة. ولذلك خلص لحالة هذه ما تقول والله لا أنت ملزم بها. أما طبعا في حالات أخرى لا، يعني نزل أبو بكر لرأي عمر في أشياء في جمع القرآن، يقول أبو بكر ما نفع، كيف نفعل شيء نفعله صلى الله عليه وسلم، يقول له ولا، فما زال يعني حتى حذيفة مثلا أشار بالرأي. فعلى أي حال نحتاج إلى عقل وعلم شرعي، طبعا الضوابط الشرعية تضبط الأمور كثيرة، حسن الاستماع، الحلم والصبر، نتعلم ننصت إلى آراء الآخرين ونتواضع لها، وإذا صفت النية فإن النتيجة إن شاء الله ستكون جميلة
بإذن الله تعالى. في نهاية الحلقة لا يسعني لا نشكر فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد المشرف العام على مجموعة زاد، وكذلك دكتورنا طلال بن عادل بذراع عضو الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية الذي أفاد وأجاد كلاهم، وكذلك أنتم مشاهدين الكرام بمشاركاتكم التي أتحفتم بها وأفضتم من خلال هذه المشاركات. دمتم بود، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم، بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم، دعانا إليها وحسن فعليها بميزان عدل له يحتكم، إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم، إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.